تنتعكس قلق المجتمع الدولي إزاء الممارسات الإجرامية للكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني وصف استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات فوقها بغير القانوني، لافتا إلى انتهاك حق الشعب الفلسطيني في ممارسة السيادة على موارده الطبيعية. وشدد كنعاني على أن إيران ترى أن الحق الأساسي للفلسطينيين في تقرير مصيرهم منتهك طوال السنوات الماضية، مضيفا أن هذا الانتهاك لا يقتصر على فترة زمنية محددة. ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 مجازر بحق المدنيين في غزة خلال الساعات 24 الماضية، راح ضحية 37 شهيدا وعشرات المصابين. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 38,900 شهيد، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين 89,620 منذ بداية العدوان. وكانت قوة الاحتلال كثفت قصف على المناطق السكنية وسط القطاع، ما أدى إلى ارتقاء ما يزيد عن 15 شهيدا والعديد من الإصابات فيما استهدف جباليا ورفح في قطاع غزة. قصفت كتائب القسام من جنوب لبنان مقر قيادة لواء شوميرا بالقاطع الغربي من الجليل الأعلى شمال فلسطين برشقة صاروخية. وأكدت الكتائب استهداف دبابة إسرائيلية بقذائف الياسين بالاشتراك مع سرايا القدس في مخيم شابورة برفح جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى إيقاعها قوة صهيونية بكمين بعد استدراج أفرادها لمدخل أحد الأنفاق وتفجيرها في تل السلطان بذات المدينة. وبدورها قالت قوة الشهيد عمر القاسم أنها استهدفت بقذيفة RPG ناقلة جند إسرائيلية في حي تل السلطان غربي مدينة رفح. أكدت الأمم المتحدة أنها ستحيل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن ممارسات الكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة على الجمعية العامة للنظر بهذه المسألة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شدد على وجوب إعادة الانخراط في المسار السياسي نحو إنهاء الاحتلال وحل الصراع على نحو يتماشى مع القرارات الأممية والقانون الدولي. وفي المقابل شن قادة الاحتلال هجوما على قرار المحكمة الدولية، حيث اعتبر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو القرار بأنه خاطئ. وحول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
بندري يوساوا نولتي.
قرار محكمة العدل الدولية باعتبار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 غير قانوني يحظى باحتفاء وترحيب فلسطيني وغضب إسرائيلي. السلطة الفلسطينية رحبت بالقرار معتبرة أنه قرار تاريخي وانتصار للعدالة، وطالبت إلزام الكيان الإسرائيلي بتنفيذه. بدورها قالت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بات حقيقة قانونية لا يمكن دحضه ويترتب عليه آثار قانونية، مؤكدة أن الحل الوحيد المتوافق مع القانون الدولي هو أن يقوم الكيان الإسرائيلي بإنهاء احتلاله غير القانوني من دون قيد أو شرط فورا. فيما دعا المبعوث الخاص لرئيس السلطة الفلسطينية رياض المالكي كل الدول إلى عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي للكيان الإسرائيلي. من جهتها رحبت حركة حماس بالقرار، مؤكدة أنه يضع المنظومة الدولية أمام استحقاق العمل الفوري لإنهاء الاحتلال، وترجمة القرارات المتلاحقة الصادرة عن المحكمة إلى خطوات جادة على الأرض. ودعت حماس المجتمع الدولي إلى التسلح بهذه القرارات وتجاوز الإرادة الأمريكية والعمل على إلزام الاحتلال بتنفيذها والانصياع لها فورا. في المقابل شن المسؤولون الإسرائيليين هجوما على قرار المحكمة الدولية، حيث اعتبر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو القرار خاطئا، زاعما أن الشعب اليهودي لا يحتل أرضه، فيما حاول وزير الأمن القومي إتمار بن غفير شيطنة محكمة العدل الدولية في لاهاي بعد أن دانت كيانه، واصفا إياها بمنظمة سياسية ومعادية للسامية وفق تعبيره. أما وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بسلائيل سيموتريش فقد وقد دعا إلى فرض السيطرة بشكل كامل على الضفة الغربية ردا على قرار محكمة العدل الدولية الذي أكد حق الفلسطينيين في التحرر من الاستعمار.
طلبت حركة حماس بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالقرارات الدولية الداعية لوقف العدوان وإنهاء الحصار وسياسة التجويع بحق سكان قطاع غزة. واعتبرت حماس استمرار المجازر في القطاع ردًا عمليًا على رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الذي أقر بعدم شرعية الكيان، داعية الأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف مسلسل الإرهاب الصهيوني المدعوم من قبل الإدارة الأمريكية. من جهتها أكدت لجان المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية أن قرار محكمة العدل الدولية يمثل قوة للموقف الفلسطيني باستعادة الحقوق وتحرير أرضه وإقامة دولته. هذا وفشل المشروع الاستيطاني بالضفة الغربية في تحقيق أهدافه، وكشفت عن ذلك ورقة بحثية إسرائيلية نشرت مؤخرا مشيرا إلى أن المشروع الاستيطاني أخفق في تعزيز الثقل الديموغرافي لليهود على حساب الفلسطينيين. المزيد في سياق تقريرنا التالي.
المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية فشل في تحقيق أهدافه، كشفت عن ذلك ورقة بحثية إسرائيلية نشرت مؤخرا مشيرة إلى أن المشروع الاستيطاني أخفق في تعزيز الثقل الديموغرافي لليهود على حساب الفلسطينيين. مجموعة تمرور للأبحاث التي نشرت البحث أشارت إلى أنه على الرغم من الاستثمارات الضخمة التي خصصتها حكومة نتنياهو لدعم المشروع الاستيطاني وحرصها على إضفاء صبغة قانونية على عشرات البؤر الاستيطانية، وعلى الرغم من الاعتداءات الإرهابية التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين، فإن نسبة تمثيل اليهود الديموغرافي في منطقة جيم التي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية تراجعت مقارنة بالفلسطينيين. الورقة التي عدها العقيد المتقاعد شاول أرئيلي والبروفيسوران سيون هيلفر وجلعاد هيرشبرجر أظهرت أن نسبة المستوطنين اليهود تمثل 14% فقط من الذين يقطنون في الضفة الغربية، في حين يمثل الفلسطينيون 86%. ورغم كل هذا الفشل إلا أن قادة الاحتلال لم يتوقفوا عن مصادرة الأراضي الفلسطينية والمصادقة على مشاريع الاستيطان فيها، حيث صادق وزير المالية بتسليل سيموتريتش على مصادرة 8000 دونم في منطقة الأغوار بالضفة الغربية بوصفها أراضي تابعة للكيان الإسرائيلي بهدف تعزيز البناء الاستيطاني. السلطة الفلسطينية التي دانت وعلى لسان الناطق باسمها نبيلة بوردينا قرار حكومة الاحتلال رأت فيه تحديا للإدارة الأمريكية وللمجتمع الدولي، لافتة إلى أن توقيت القرار يتزامن مع وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة. التحدي الإسرائيلي دفع البيت الأبيض إلى الإعلان عن دراسة فرض عقوبات على وزير المالية بتسليل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إن الإجراء سيكون بمثابة علامة على إحباط الحكومة الأمريكية وغضبها على إسرائيل وسياسة الحكومة الإسرائيلية المتمثلة في توسيع المستوطنات وإضعاف السلطة الفلسطينية.
طلب أعضاء في اليمين القومي الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالرد على قرار محكمة العدل الدولية المتعلق بالضفة الغربية من خلال ضم الضفة إلى الكيان الإسرائيلي بشكل كامل وفرض القوانين الإسرائيلية عليها. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
هذا ما أقرته المحكمة الدولية، الضفة الغربية والقدس الشرقية مناطق تحت الاحتلال، وأي تغيير للواقع يخالف القوانين الدولية. قرار دولي رغم اقتناع الفلسطينيين أن نقله إلى مجلس الأمن الدولي يعني عودة لسطوة الفيتو الأمريكي، إلا أنهم يعتقدون أن القرار بحد ذاته وضع الاحتلال الإسرائيلي في الزاوية وجعل الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية لا يملك أي شرعية مهما سعى الاحتلال لذلك.
المطلوب الآن من السلطة الوطنية الفلسطينية أن تنقل ترجمة هذا القرار من المستوى متعدد الأطراف اللي هو يعني مالتيليترال كما جرى من خلال الأمم المتحدة إلى البايليترال في علاقاتها الثنائية مع مختلف الدول ومطالبتها بالالتزام بواجبها بموجب القانون الدولي الإنساني، واجبها بموجب اتفاقية جنيف التي صادقت عليها، وضمن ذلك وقف تجارة السلاح استيرادا وتصديرا لدولة الاحتلال.
في تل أبيب استقبل القرار الدولي بصدمة من قبل القيادات الإسرائيلية. نتنياهو قال بأن الشعب اليهودي ليس محتلا لأرضه، وبأن له القدس عاصمة أبدية. أما اليمين القومي فطالب رئيس الحكومة الإسرائيلية بالرد على القرار الدولي بضم الضفة الغربية إلى الكيان الإسرائيلي. حتى من يوصفون بأنهم وسطيون في تل أبيب هاجموا القرار، لكنهم حملوا المسؤولية بصدوره إلى نتنياهو وحكومة اليمين التي لا تحسن التصرف، وعلى رأس هؤلاء زعيم المعارضة يائر لبيد.
ردود الفعل الإسرائيلية كانت تتراوح ما بين الاعتقاد أن هذا قرار سيء جدا، أو أنه رهيب، أو أنه مروع، يعني استخدمت كل هذه الكلمات، ولذلك رأينا حالة الهستيريا في الرد على القرار، إما بالدعوة إلى فرض السيادة الإسرائيلية، أو بتجريم المحكمة العليا، أو بتجريم العالم، أو بالبحث في ملفات القاضي نواف تمام.
بالنسبة للاحتلال، الضفة الغربية تعني جزءا من رواية تاريخية يحاول تثبيتها منذ 57 عاما، واليوم تنسف محكمة العدل الدولية هذه الرواية. حتى أصحاب الفكر اليساري في كيان الاحتلال الإسرائيلي يرون بأن قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية يشكل خطرا داهما.
تعرضت منشآت تخزين النفط في ميناء محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن إلى غارات إسرائيلية، ما أسفر عن ارتقاء شهداء وإصابات بحروق شديدة. مصادر إعلامية يمنية أكدت استهداف الكيان الإسرائيلي محطة رأس كثيب الكهربائية في المحافظة، مضيفة أن فرق الدفاع المدني تكافح لإطفاء الحرائق بمنشآت النفط. وأوضحت المصادر أن هذا العدوان تم بتنسيق مع القوات الأمريكية، فيما أشارت منصة إعلامية للاحتلال أن الإيطاليين صعدوا الكيان عبر طائرة لتزويد الوقود في أجواء اليمن. من جهته، أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن الاحتلال لن يزيد الشعب اليمني وقواته إلا إصرارا وثباتا على دعم الشعب الفلسطيني. شددت القوات المسلحة اليمنية على أنها سترد على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف محطة كهرباء والميناء وخزانات الوقود في محافظة الحديدة الساحلية. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد أن وحداتهم لن تتردد بضرب الأهداف الحيوية للعدوان الصهيوني، معتبرا مدينة يافا المحتلة منطقة غير آمنة. وأضاف سريع أن قوة صنعاء عدت العدة لحرب طويلة مع الكيان الغاصب حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، لافتا إلى استمرار عمليات الإسناد لسكان غزة ومقاومتها مهما كانت التداعيات والنتائج. كشفت صحيفة عبرية نقلا عن مصدر كبير في الجيش الإسرائيلي أن هجوم المسيرة اليمنية يافا على تل أبيب يعد بمثابة 7 من أكتوبر تشرين الأول لأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
صفعة أخرى يتلقاها الكيان الإسرائيلي هذه المرة من اليمن، حيث وصلت المسيرة يافا إلى عمق تل أبيب قاطعة مئات الكيلومترات ومتخطية أنظمة دفاعية جوية لطالما تغنى بنجاعتها جيش الاحتلال. مصدر عسكري إسرائيلي اعتبر هجوم المسيرة اليمنية يافا على تل أبيب بمثابة 7 من أكتوبر تشرين الأول لأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي. وحسب ما أوردته صحيفة كالكاليست، فإن نجاح القوات اليمنية بإطلاق مسيرة مفخخة تقطع أكثر من 2000 كيلومتر وتصل حتى وسط الكيان الإسرائيلي يعد فشلا مدويا لأنظمة الدفاع الجوي، وينذر بانتهاء عصر السماء الصافية في إشارة إلى طبقات أنظمة الدفاع الجوي التي تحمي الكيان الإسرائيلي.
كل منظومة الدفاعات الجوية الإسرائيلية من قبة حديدية ومقلاع داود والسهم أثبت فشله
في حماية الأجواء الإسرائيلية من أم الرشراش إلى المستعمرات الشمالية.
واعتبر المحلل العسكري الإسرائيلي يوآف زيتون في مقال لصحيفة يديعوت أحرانوت أن ضربة الأبيب بطائرة مسيرة يمنية مفخخة يكشف عن ثغرة أمنية كبيرة، ويسلط هذا الحادث الضوء على فشل كبير في أنظمة الدفاع الجوي. كما أكدت صحيفة معاريف أن مسيرة يافا هي طلقة البداية، مشددة على أن اليمنيين كشفوا عن سلاح كاسر للتوازن، ورأت أن هذا الاستهداف يشير إلى مرحلة جديدة في الحرب والآخذة باتخاذ هيئة حرب متعددة الساحات. وضمن حرب متعددة الساحات يتخوف جيش الاحتلال من أن الكيان سيكون عرضة لآلاف المسيرات الهجومية النوعية في حال اندلعت الحرب الكبرى من لبنان وسوريا والعراق واليمن، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى خسائر هائلة لن تستطيع الجبهة الداخلية الإسرائيلية الصمود أمامه. واقع أشارت إليه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن خبراء عسكريين إسرائيليين قالوا إن الهجوم الذي حطم الهدوء في الصباح الباكر في تل أبيب يكشف عن ضعف في نوع من الأسلحة. الخبراء شددوا على أن هذا الضعف يلعب دورا رئيسا في حرب يخشاها الإسرائيليون مع حزب الله في لبنان.
أدانت حركة حماس العدوان الصهيوني على المنشآت النفطية والمدنية ومحطات الكهرباء في ميناء محافظة الحديدة اليمنية. واعتبرت حماس الهجوم تصعيدا خطيرا ومحاولة لثني قوى المقاومة أداء واجبها نحو الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية، محملة الكيان الغاصب والإدارة الأمريكية مسؤولية التصعيد بالمنطقة عبر منحها الصهاينة الغطاء السياسي والدعم العسكري لارتكاب مجازرهم وانتهاكاتهم. بدورها أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن هذه الجريمة تظهر أن الكيان يشكل خطرا على الأمة العربية والإسلامية، مشيدة بمقاومة الشعب اليمني وما يقدمه من تضحيات لمساندة الفلسطينيين. وأخيرا قالت مصادر لبنانية أن صلية من عشرات الصواريخ من طراز جراد انطلقت من لبنان باتجاه مستوطنة سنير، أتي ذلك بعد تأكيد مصادر إعلامية لبنانية بانطلاق صلية صاروخية أخرى فاقت 50 صاروخا من لبنان صوب الجولان المحتل وإصبع الجليل ما تسبب باندلاع الحرائق. من جهتها أعلنت المقاومة اللبنانية إدخال مقاتليها مستعمرة دفنة للمرة الأولى ضمن جدول الأهداف وقصفوها بالعشرات من صواريخ الكاتيوشا. في ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بالعناوين. طهران تعتبر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية انعكاسا لقلق المجتمع الدولي إزاء جرائم الاحتلال. المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابة وآليات للاحتلال في رفح جنوبي قطاع غزة. عدوان إسرائيلي على منشأة نفط بميناء الحديدة اليمنية وصنعاء تؤكد أنها سترد على العدوان وتواصل إسنادها لغزة. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء فلسطين اليوم. محور لقاء فلسطين اليوم لهذا اليوم يافا اليمن غزة ومحاور الإسناد. ما هو مرد مواصلة الاحتلال عدوانه ومجازره على قطاع غزة؟ ما هو انعكاس التناقضات في الكيان على مسار الحرب؟ وما الذي تعكسه عمليات محاور الإسناد على معركة غزة؟ هذه محاور نسعى للإجابة عليها في لقائنا لهذا اليوم من برنامج فلسطين اليوم تحت عنوان يافا اليمن غزة ومحاور الإسناد. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا وأهلا بكم إلى لقاء فلسطين اليوم. تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني لليوم 88 بعد 200 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى ارتقاء 38,919 شهيد وإصابة 89,622 آخرين إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية. عن مسار الأوضاع في القطاع وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليه.
الحقيقة نبدأ هذه المرة من شمال قطاع غزة الذي ارتكب فيه جيش الاحتلال جريمتين صباح هذا اليوم، إحداهما استهدفت عائلة أبو جاسر الصحفي محمد أبو جاسر مع زوجته واثنين من أبنائه بالإضافة إلى والدته المقعدة، ثم عادت طائرات الاحتلال الإسرائيلي وقصفت منزلا في شارع السكة في جباليا وهناك شهيدان وعدد من الجرحى. الأمر ذاته تكرر في مدينة غزة التي قتل فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي 6 مواطنين في محيط الكلية الجامعية و7 مواطنين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. غارات كلها أوقعت شهداء في منازل آمنة للمواطنين الفلسطينيين. أما المنطقة الوسطى من قطاع غزة وتحديدا مخيم النصيرات فلا زال جيش الاحتلال يرتكب جرائم متعددة في هذا المخيم. جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف منزل لعائلة الشريحي رجل وزوجته واثنين من أطفاله، ثم عائلة أبو سدرة 8 شهداء من نفس العائلة، وعادت المدفعية الإسرائيلية لتقصف شمال مخيم النصيرات بعشرات القذائف المدفعية. والأمر ذاته تكرر في مخيم البريج الذي استشهد فيه 3 مواطنين من عائلة البطران. قبل قليل علمنا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق صواريخ استطلاع على أبراج سكنية في مخيم النصيرات على ما يبدو تمهيدا لتدميرها. 3 أبراج سكنية تضم عشرات الشقق السكنية ينوي جيش الاحتلال الإسرائيلي تدميرها بعد أن أدمر جزء من هذه الأبراج خلال أوقات سابقة من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. في خان يونس أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مجموعة من المواطنين في شارع 5 شمال المدينة، استشهد 2 من المواطنين تم تشييعهما قبل قليل من مشفى ناصر نحو مقابر الشهداء. أما مدينة رفح فلا تزال أصوات الانفجارات تدوي في كل مكان من المدينة، خاصة الأجزاء الغربية ناجمة عن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتفجير مزيد من المنازل وأطلاق النار على كل من يحاول أن يدخل المدينة، كما جرى مع مواطن فلسطيني في منطقة الحشاش شمال مدينة رفح قصفه جيش الاحتلال عند محاولته زيارة بيته. جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا أطلق عدة قذائف مدفعية على شمال غرب مدينة رفح كتحذير إضافي للمواطنين الفلسطينيين في ظل العملية المستمرة منذ 7 مايو الماضي.
الشكر موصول للزميل سعيد بوريني على هذا التقرير الصوتي. مستمعين الكرام، يافا اختصرت كل المسافات، أبرأت الكثير من الجراح النازفة على أرض فلسطين وحاولت أن تعوض الجفاف الحاد الذي يصيب الكثير من مساحات الأمة وكرامتها. إنها يافا اليمنية التي سارت على طريق القدس فوصلت وأوصلت معها الأمل الفلسطيني بالنصر القادم من الميدان وكل جبهات الإسناد. عبرت يافا في ليل عبري حالك، أصابت تل أبيب بقلبها وجيشها وأمنها وسياسيها وكل حلفائها الواقفين على أساطيل مدججة لحماية الصهيوني الجريح النازف من هيبته وقوته حد الموت. وباللغة العربية الفصيحة أفصح يمن الأحرار عن بعض القدرات الإضافية التي أرادت أن تؤدب بنيامين نتنياهو وحكومته، المصرين على المكابرة والهروب إلى الأمام والإغال بالدم الفلسطيني أكثر والاستغراق بجريمة الحرب المفتوحة ضد الفلسطينيين من غزة إلى الضفة وعموم الأرض المحتلة. لا صوت يعلو فوق صوت المسيرة التي عبرت 2000 كيلومتر بساعات عدة وبصوت هادر سمعه الكثير من الصهاينة ومنظومتهم الدفاعية المتهالكة. فكانت رسالة يافا الجديدة صاخبة، أبرز ما فيها هو الاستخدام المتقن لسلاح ذكي أظهر فشل الأمريكيين وأسطولهم السادس والتحالف في البحر الأحمر وتل أبيب التي باتت حقل تجارب لهذه الأسلحة بحسب الضابط السابق بالاستخبارات الصهيونية رافائيل ياروشيلمي. فبات حديث وزير الأمن لديهم عن انعدام الأمن وحديث كبار الخبراء والمحللين عن الحراجة التي وقعت بها تل أبيب، فيما رمى بعضهم بأعينهم نحو الشمال حيث مسيرات حزب الله الواقفة على بعد أمتار من الحدود. أيها الكرام، في هذا الإطار ننتقل وإياكم إلى التقرير لرايا فرحات، نستمع معا.
وعبرت يافا اليمن إلى بحر فلسطين إلى يافا المحتلة، واجتازت بسلام وقالت كلمتها وأفشلت كل تقنيات الاحتلال. ضربت هدفها وأردت تل أبيب استراتيجيا وجعلتها منطقة غير آمنة كما وعد اليمنيون في غير مرة.
نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية تمثلت في استهداف أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة ما يسمى إسرائيليا تل أبيب. وقد نفذت العملية بطائرة مسيرة جديدة اسمها يافا، قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو ولا تستطيع الرادارات اكتشافها.
في يافا المحتلة لا صفارات إنذار ولا دفاعات جوية نفعت الصهاينة. مسيرة انقضاضية تضرب هدفها على مقربة من مقر السفارة الأمريكية وقتلت صهيونيا وجرحت آخرين وقلبت ليلة الأبيبة إلى جحيم وفوضى.
هنا السفارة الأمريكية في تل أبيب. عندما يقولون الموت لأمريكا أو الموت لإسرائيل فهم لا يمزحون.
بمالخ ليلى،
اليوم لم تعمل سفارات الإنذار والتحقيق في الأمر متواصل. نحن عززنا الدفاعات الجوية بمزيد من الطائرات. تهديد الطائرات بدون طيار هو التهديد الأكبر الذي نتعامل معه منذ بداية الحرب وعلى جميع الحدود بمساعدة القيادة المركزية الأمريكية.
وعلى هذا المنوال يواصل اليمن مساندته غزة، وكل الأهداف متاحة حيث تصل إرادة اليمنيين قبل مسيراتهم وصواريخهم.
شكرا جزيلا للزميلة رايا فرحات على هذا التقرير. ما هو مرد مواصلة الاحتلال عدوانه ومجازره في قطاع غزة؟ ما هو انعكاس التناقضات في الكيان على مسار الحرب؟ وما الذي تعكسه عمليات محاور الإسناد على معركة غزة؟ نعم، هذه الأسئلة وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، والحديث مستمعينا الأكارم عن ياف اليمن غزة ومحاور الإسناد. لمناقشة المحاور التي قرأناها قبل لحظات ينضم إلينا الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ وليد محمد علي. أستاذ وليد، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا،
حياكم الله. أستاذ وليد، يعني هناك المزيد من المجازر التي يقوم بها العدو في غزة، و قد دخلنا اليوم 88 بعد 200 لهذا العدوان البربري على غزة. بحسب قراءتك للواقع، ما مرد مواصلة العدو لعدوانه على غزة، وعن ماذا يبحث في استمراريته لهذا العدوان، خاصة أنه يعاود عمليات العسكرية في المناطق التي كان أعلن سابقاً عن إتمام عمليات العسكرية في تلك المناطق؟ نعم أستاذ.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بدءاً، هذا العدو الذي بالنسبة له الحياة هي كل شيء، ولا يفهم شيء اسمه الآخرة واسمه العمل الحسن ليؤمن آخرته كما نقول. هذا العدو كل ما يريده هو متاع الدنيا، يبحث عن متاع الدنيا، عن الرفاهية، عن الرخاء، وأي شيء يشكل خطرا على هذا هو يسعى لاقتلاعه، لتبديده. هذا العدو جبان، دائما الجبان بكون متوحش.
نعم،
من شدة خوفه ورعبه مما سيواجه على نفسه وعلى ما يعتقد أنه مشروعه، يصبح توحشه أمر أكثر من المعتاد.
نعم.
العدو الآن يشعر أنه فعلا في خطر شديد، خطر وجودي، خطر على كل مشروعي، كل ما صنعه عبر ما يسمى حلفائه أو أصحاب مشروعه.
نعم.
أو ما خلق من عملاء يراها أمام أعينه تتبدد على يد المقاومة.
صح.
وكان يعتقد أنه أنجز بيئة ملائمة تماما، مش فقط ليقضي على المقاومة الشعب الفلسطيني ويخضع الشعب الفلسطيني، بل للسيطرة على الأمة. وكان يعتقد أنه يسير بخطوات حثيثة للسيطرة على الأمة، السيطرة على ثرواتها خيراتها، ويحول هذه الأمة إلى فائض بشر.
نعم.
أن تأتي المقاومة وتوصله إلى هذه النتيجة أنه عاجز حتى عن الدفاع عن نفسه، وليس الدفاع عن مصالح الاستكبار العالمي، وليس الوصول إلى مشاريع استراتيجية، حتى الدفاع عما أنجز قبل 77 عاما، ويصاب بحالة سعار. وعندما دخل المعركة بعد النصر الذي حققته المقاومة في 7 أكتوبر، دخلها بشكل ثأري على أرضية الانتقام.
نعم.
الانتقام المتزاوج مع عنصرية تجعل هذا المستكبر لا يرى قوة خصمه، فيعتقد أنه من السهل بالقوة وبالمزيد من القوة أن يقضي على خصمه ومقاومته. ما وجد أن خصمه مصمم على قهره، على قتاله، على مواجهته، وهو بالنسبة له إما أن ينتصر أو يستشهد، والشهادة بالنسبة لنا فوز. صحيح. فوز عظيم عكس عنده ما يراه هو بالنسبة لهذا الأمر.
نعم أستاذ وليد، هذا الصمود الذي أشرت إليه والمقاومة الباسلة لدى محور المقاومة، حقيقة نجد في داخل الكيان أنها أدت إلى حالة من الاستياء من تداعيات الحرب والعدوان على غزة، حالة هي حقيقة لا غبار عليها، وهناك أيضا تخبط يسود ساحة الكيان على أرضية مواصلة الحرب، بالإضافة إلى أن المنظومة الأمنية هي الأخرى توصي بإيقاف الحرب في غزة، أما بالمقابل نتنياهو يعني يؤكد على مواصلة العدوان. ما الذي تركته معركة طوفان الأقصى من تداعيات على صعيد داخل الكيان؟
نعم، وهذا أنت سؤالك مركب من سؤالين. السؤال الأول، لماذا هذه المنظومة العسكرية الأمنية باتت توصي بوقف هذا المعركة؟
نعم.
وبالاتفاق توقيع اتفاق وصفقة ما يسمى صفقة تسوية، بينما والسؤال الثاني، لماذا نتنياهو يرفض هذا، يرفض التجاوب مع مطلب القوات العسكرية والأجهزة الأمنية التي تعيش الميدان وتعرف حقيقة الميدان؟
صحيح.
الشق الأول إنه هذا العدو كان يعتقد أنه بمساعدة الولايات المتحدة ومساعدة الغرب الاستكباري برمته قادر على الاستفراد بقطاع غزة، وقادر أن يواجه مقاومة قطاع غزة، وأن يصل إلى، حتى لو وصل إلى إبادة أهل قطاع غزة وتهجير من يستطيع أن يهجره. ليفاجأ أنه فشل أولا في هذا، ثانيا وجد نفسه في مواجهة محور مقاومة. وجد في مواجهة قوى مقاومة شريفة وسابقة ومخلصة بما وعدت ربها به، وجدت قوات المقاومة في شمال، في جنوب لبنان، في شمال فلسطين، على جبهة شمال فلسطين توجه له ضربات جعلته في حالة استنزاف لا يستطيع معها شيئا. واجه مقاومة في اليمن، قوى أحرار اليمن يواجهه ويمنع عنه الإمداد، بمعنى يحاصروه بحرا ميناء إلى تقريبا أغلق نهائيا. لتصل إسناد هؤلاء إلى ضرب قاعدة القيادية الحقيقية في تل أبيب، وصولا إلى مشاركة المقاومة العراقية، وصولا إلى ما حدث في 14 نيسان من ضربة لا زال حتى الآن الخبراء العسكريين لا يعرفوا كيف تمكنت إيران من تجاوز ليس فقط الدفاعات الكيان الصهيوني والدفاعات الأمريكية والبريطانية والفرنسية وبعض الأعراب الخاضعين للمشروع الصهيوني، وتضرب نقاط حساسة جدا داخل هذا الكيان. فبالتالي هذه القوات التي تفاجأت بهذا الالتفاف حول مقاومة غزة وبتجسيد حقيقي لتكامل ووحدة جبهات المقاومة، وبات عاجزا عن مواجهة هذا. لذلك هو يوصي وهو يعمل جادا للموافقة على صفقة وإنهاء ما يجري. فيما نتنياهو يدرك جيدا أن وقف المعركة لا يعني فقط أن كيانه سيخسر، يعني أيضا أنه هو شخصيا سيخسر.
صحيح.
على المستوى الشخصي، على المستوى السياسي، نتنياهو منذ أيام وهو مشغول شغله الأساسي بما تريد عائلته وبأمن عائلته. ماذا تتوقع من شخص يدعي أنه قائد، يدعي أنه هو أهم شخص في تاريخ ما يسمى اليهود من أيام موسى ليوشع بن نون، هو جاء بعدهم لا يرى آخرين، وهو يهرب ابنه ليقيم في منتجعات ميامي.
صحيح.
يعني لا يستطيع أن يضحي بابنه.
نعم.
أو يساهم أو يقبل أن يكون ابنه بالمعركة، فيما يمدد احتياط الآخرين أنه لكي يحافظ على حكومته لا يجرؤ على إصدار قانون بتجديد الحريديين، فيما يريد تجديد مدة جنود الاحتياط.
نعم.
هذا كيان الذي بات ليس فقط عاجزا عسكريا، بل بفعل هذه القيادة الحمقاء التي لا ترى إلا مصلحتها بات يعاني فعلا معاناة شديدة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي ووحدته الداخلية. الكيان الآن موضوعيا مهما حاول أمام خيار من خيارين، إما أن يقبل بهذه الهزيمة التي حققت في 7 أكتوبر وعلى مدار ما يقرب من 10 شهور من المواجهة والمعارك، هزيمة ستؤسس لنهايته في لاحق الأيام، أو يستمر في خوض معركة غبية مثل التي يخوضها وستوصله بشكل أسرع لنهاية مشروعه. يعني هذا الأمر الذي العقبة الوحيدة أو الذي يطيله فقط هو بصراحة تآمر النظام الرسمي العربي على قضية فلسطين وخضوعها للمشاريع الغربية الاستكبارية. ثبت بالملموس أن هذه الأنظمة التي تشكلت في ذات الوقت الذي تشكل فيه الكيان الصهيوني وكان بينهما حبل سرة مصالح متبادلة، تبادل منافع، لكن هذا أمر بات قريب النهاية. هذا أمر لا يستطيع الكيان استمرار المراهنة عليه.
أستاذ وليد، دعني لكي نعود إلى محور المقاومة ومحاور الإسناد لغزة. في الواقع نحن اليوم نتحدث عن العملية اليمنية باستهداف تل أبيب، كما أن هذا الأمر حقيقة يسري على مستوى جبهات الإسناد الأخرى، وأنت أشرت في حديثك إلى مختلف الجبهات التي يعني تدعم المقاومة في غزة. ماذا في انعكاسات العملية اليمنية تحديدا على تل أبيب، وأيضا ما دور محاور الإسناد على مستوى معركة غزة ومعادلة المنطقة ككل؟
بأبسط شيء يأتي على ذهن المحلل أو الخبير أو العسكري أو حتى المواطن في الكيان، إذا كانت هذه المسيرة وصلت من مسافة تصل إلى حوالي أكثر من 2000 كيلومتر 2200 كيلومتر ووصلت دون أن يشعر بها أحد وأصابت قلب الكيان، قلب المشروع الصهيوني، فماذا عن جبهة لبنان؟ ماذا عن المقاومة في لبنان التي تملك كفاءات وتسليح وتدريب وتجربة عملية في الصراع مع هذا الكيان؟ صحيح. أكثر بكثير من تجربة الإخوة في اليمن، رغم أنهم أبطال وحققوا شيء، لكن تجربتهم في المقاومة ليست شبيهة بتجربة مقاومة حزب الله بالتجربة العملية الميدانية في مواجهة هذا العدو. إذا وهذه المسافة البعيدة جداً عن أرض المعركة، كما أدراهم بقدرة حزب الله، رأوا أم أعينهم أن قلب كيانهم المنطقة الأكثر حفظا أكثر تأمينا من معنى الأمني والمعنى العسكري والاستخباري، منطقة بن يهوذا هذا الحي هو في المنطقة الأكثر استراتيجية في قلب الكيان. هذا مربع بن يهوذا في السفارات، في القضايا الاستراتيجية، في مقرات أمنية، في أهم الشركات وقيادة الشركات. من يصل إلى هذا بهذه السهولة من هذه المسافة؟ أين يصل حزب الله؟ وماذا يحتاج؟ 10 ساعات تحتاج المسيرة لتصل من اليمن إلى هذه المنطقة ولم تكشف. فماذا عن طائرة تحتاج إلى دقائق للوصول؟ ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن الكيان بات تحت ضربات المقاومة، لم نعد كما كنا سابقا. الكيان يملك سلاح جو ويستطيع أن يعربد علينا ونحن لا نستطيع تجاهه شيئا. الآن نحن بالواقع استطعنا شيئا كثيرا واستطعنا إرباكه. إذن أولا هذه الجذوبة التي كان يسعى بعض قادة الكيان لقولها للمستوطنين في هذا الكيان أنه مستعد للحرب مع جبهة الشمال، مع جبهة لبنان، هذا أمر مستحيل. إذا كان عاجزا عن مواجهة هذه ماذا كيف يواجه قوة المقاومة في لبنان؟ هذا أولا. ثانيا أثبت بالملموس أن استمرار المعركة واستمرار هذا الإجرام والتوحش في معركة غزة يعني لا خطوط حمر في المعركة. يعني ما يحط الكيان الصهيوني بذهنه أن هناك خطوط حمر، هناك عصبات ستمنع هو محور المقاومة
أحسنتم.
من توسيع المواجهة.
أحسنتم أستاذ.
فسقطت الخطوط الحمر.
جيد، شكرا جزيلا لك الأستاذ وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية على تحت هذه الفرصة.
أهلا وسهلا.
حياكم. أيها الأخوة والأخوات، تتابعون برنامج فلسطين اليوم، وقد كان حديثنا مع الأستاذ وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية عن موضوع يافا اليمن، غزة ومحاور الإسناد. نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. حملت مسيرة يافا اليمن أملا جديدة لأبناء المقاومة والحاضنة الشعبية في فلسطين الذين جددوا العهد على المضي قدما في مواجهة الاحتلال حتى دحره عن كامل تراب فلسطين. كيف ينظر أبناء غزة إلى العملية اليمنية في قلب تل أبيب؟ الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
تل أبيب من بلد عربي يبعد عن فلسطين قرابة 2000 كيلومتر، حدث يستدعي بعد أكثر من 280 يوما من الإبادة ردة فعل كهذه.
تحية للحوثيين، تحية للمجاهدين عشان يعرف الغابة موجود. واليوم الجمعة
ضربة معلم من شمال غزة من حي أهلنا وشعبنا الشقيق الشعب اليمني وجماعة أنصار الله على وقفتهم يعني المساندة منذ بداية حرب الإبادة وإلى اليوم. ضربة تلو الضربة هم إلى جانبنا يدافعون ويدفعون عن هذا الظلم.
هذا يوم من أيام الله، ولينصرن الله من ينصره. حسب اليهود بني صهيون أنهم يستفردوا بشعبنا، ولكن الله قادر على أن ينصر عباده، فهيا الحوثيين وهيا نصر الله وهيا حزب الله والحشد الشعبي أن يقفوا ويقولوا لستم يا فلسطينيين وحدكم، وإنما نحن معكم ونساندكم والله معكم ولن يترككم أعمالكم.
كان من قوى المقاومة هذا الرد، هو الرد الطبيعي لتطورات حرب الإبادة التي جبهناها في غزة الصمود. هذا الرد هو جزء من ردود المقاومة، مقاومة الإسناد العربية لقضيتنا العادلة. اليمنيين في الصف الأول، إنهم أولاد قحطان.
واحدة من تجليات هذه المعركة هو إظهار الفرز الواضح بين العدو والصديق، بين المتآمر والحليف، ولعل مساندة محور المقاومة تفشل سنوات طويلة من محاولات زرع الفرقة والفتنة.
شكرا جزيلا للزميل رأفت سعيد على هذا التقرير. مستمعين الكرام، انشغلت الأوساط الصهيونية بإحصاء التداعيات الاستراتيجية لاستهداف تل أبيب بطائرة يافا اليمنية، وأهمها أن هذا الاستهداف كسف كوارث غير مسبوقة على الاحتلال في حال نشوب حرب واسعة مع محور المقاومة. الزميل علي بردا والتقرير التالي.
استهداف تل أبيب بمسيرة يافا اليمنية كان كفيلاً بقلب المعادلة على رأس الصهاينة، نظراً للتداعيات الاستراتيجية التي عكستها هذه العملية. ووفق الأوساط الصهيونية فإن وصول المسيرة اليمنية بأمان إلى تل أبيب من دون أي اعتراض هو أمر لا يمكن هضمه على مختلف المستويات، بعدما أثبت اليمن أنه مارد قد خرج من القمقم مراكما خبرات عسكرية ضخمة أفشلت التحالف الأمريكي في البحر الأحمر.
الحوثيون لاعبون إقليميون راكموا تجربة عسكرية في السنوات الأخيرة في المواجهة مع السعودية، وهم يهاجمون مسار الملاحة الإسرائيلية في باب المندب، حيث يواجههم الأمريكيون والبريطانيون بشكل غير فعال. والهجوم النوعي على تل أبيب يمثل صورة معقدة، لأن الحوثيون يبدون كمارد خرج من القمقم، وهو اختبار لقدرات إسرائيل الفعلية وكذلك لمواجهة الحرب النفسية على مستوى الوعي الذي تخفق فيه إسرائيل.
هناك استخدام لسلاح ذكي مع توجيه عن بعد وتفجير فوق الأرض، والفشل هنا هو فشل للأمريكيين أيضا وأسطولهم السادس، وفشل للتحالف في البحر الأحمر. والأمر المقلق أننا بتنا حقل تجارب لهذه الأسلحة، وربما تكون هذه المسيرة غير معروفة بالنسبة إلينا.
استهداف الحوثيين لتل أبيب ليس أمرا عاديا يمكن هضمه، والسؤال كيف يمكن الرد؟ علينا أن نأخذ الجدوى والكلفة بالحسبان في هذا الأمر.
حالة الهستيريا والهلع كانت غير مسبوقة، خاصة لدى الشريحة الكبيرة من الصهاينة الذين كانوا يعيشون حياة طبيعية ويراقبون الحرب عن بعد في تل أبيب. والأسئلة المطروحة لديهم الآن عما إذا كان استهداف تل أبيب هو نموذج لما سيكون عليه الثمن في الحرب مع محور متعدد الجبهات.
لم نكن نتوقع أن يستهدفوا تل أبيب، وعلينا فهم كل الأبعاد، ويجب أن ندرك هذا الأمر بكل أبعاده مع نتائجه المؤلمة، وعلينا أن ندرس ما حصل على المستوى العملي. والأمر الآخر هو السياق الاستراتيجي، لأننا بتنا عمليا في حرب متعددة الجبهات، وكيف على إسرائيل أن تواجه هذا التحدي الوجودي أمامها؟
يجب أن نرى أننا بدأنا ذلك على الساحة الشمالية، وتمدد هذا الأمر إلى كل إسرائيل أمر سيولد الصعوبات أمامنا. هذه العمليات التي هي أدنى من الحرب الشاملة تمثل قلقا كبيرا لإسرائيل، وتعزز حالة انعدام الأمن بين الإسرائيليين.
الأوساط الصهيونية قالت إن الدفاعات الجوية فشلت فشلا ذريعا في اعتراض المسيرة اليمنية التي عبرت أكثر من 2000 كيلومتر، داعين إلى الاعتراف بأن كيانهم غير قادر على مواجهة هذا التهديد الوجودي.
نعم أيها الكرام، كنا مع تقرير الزميل علي بردا بخصوص التداعيات الاستراتيجية لاستهداف تل أبيب بطائرة يافا اليمنية. أيها الأحبة، يقدم وصول المسيرة اليمنية إلى تل أبيب إلى عمق كيان الاحتلال تصورا عما يمكن لمسيرات المقاومة في لبنان أن تفعله، خاصة أنها تشكل منذ أشهر عقدة كبيرة لجيش الاحتلال. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل طلال حمادة.
تل أبيب غير آمنة، أعلنت ذلك المقاومة اليمنية بعد أن قدمت الدليل بمسيرة يافا المتفجرة. إذا كانت تل أبيب المحصنة من البر والبحر والجو بأحدث التقنيات والمنظومات غير آمنة، فكل ما بقي من مدن الاحتلال ومستوطناته أقل أمنا.
تمكن طائرة مسيرة من أن تقطع مسافة 2300 كيلومتر تقريبا وتخرق الأجواء الإسرائيلية هو بحد ذاته عمل ضخم جدا يكسر توازن الردع لدى الإسرائيلي. اثنين، هذا يدل على أنه لم يبقى أي مكان في إسرائيل آمن. ثلاثة، تبرير إسرائيل أنه خطأ بشري أنا لا أوافق عليه علميا ما بيزبط. دلالات أنها وصلت وانفجرت أن كل منظومة الدفاعات الجوية الإسرائيلية من قبة حديدية ومقلاع داود والسهم أثبت فشله في حماية الأجواء الإسرائيلية من أم الرشراش إلى المستعمرات الشمالية.
وعليه ماذا سيكون حال عمق الاحتلال متى انقضت مسيرات بدل المسيرة ومرة واحدة وعلى أكثر من هدف ومن أكثر من اتجاه، بكلام أدق، ماذا لو كانت المقاومة في لبنان بشاهدها وهدهدها وبما خفي من مسيرات استطلاعية وانقضاضية وفي ظل جبهة شمالية عمياء ومدمرة هي من سيطلق على كيان الاحتلال بغزارة أكبر وعلى أهداف أكثر ومن مسافة أقصر؟
عندما قامت المقاومة باستهداف العواميد منذ بداية الحرب وحتى اليوم وقاعدة ميرون والمناطيد، جعلت من إسرائيل عمياء في جبهة الشمالية وما بقى في إلها فعالية للقبة الحديدية في هذه الجبهة، مما أتاح للمقاومة أن يكون لها اليد الطولة في حرب المسيرات إن كان تجسسية وإن كان قضادية. فإذا الوضع يختلف عن باقي المناطق. هاي واحد. اثنين، المسافة أقل، وخاصة أن المقاومة أظهرت طائرة مسيرة جديدة اللي هي شاهد 101 التي تعمل على الكهرباء، الصامتة التي لا يمكن اكتشافها، وعم تقدر توصل حتى صار فيها المقاومة أنه تكون الند للند مع الإسرائيلي بالاغتيالات، حتى مش بس أنه تقصف تجمعات عسكريين، صار إذا بدها تستهدف قائد إسرائيلي أو شيء مكتب لقائد لواء أو قائد فرقة فصارت أدراني بواسط هذه المسيرة. فجبهة لبنان تختلف عن اليمن.
إذن وصلت المسيرة اليمنية وانفجرت في عمق ظن الاحتلال أنه بعيد جدا عن نطاق الاستهداف، فأعلنت المقاومة اليمنية أنه قريب جدا ويمكن لأي هدف أن يكون أقرب للاستهداف من اليمن وغير اليمن حتى ينتفي السبب، وقف العدوان عن قطاع غزة.
نعم مستمعين الكرام، كنا مع تقرير الزميل طلال حمادة. على جبهة الإسناد اللبنانية مستمعين الكرام، المقاومة الإسلامية تدخل معادلتها الجديدة حيز التنفيذ وتستهدف عددا من المستوطنات شمال فلسطين المحتلة لأول مرة، إسنادا لغزة وحماية للمدنيين في لبنان. الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
إن التمادي في المدنيين سيدفع المقاومة إلى إطلاق الصواريخ واستهداف مستعمرات جديدة لم يتم استهدافها في السابق.
تطبيقا لهذا الوعد الصادق، أدخلت المقاومة الإسلامية عددا إضافيا من مستوطنات الاحتلال ضمن دائرة الاستهداف بالصواريخ بعد الاعتداء الصهيوني على بلدات صفد والمجدل وشقرة في جنوب لبنان. وقصف مجاهدو المقاومة ولأول مرة مستعمرة نيفازيف بصلية من صواريخ الكاتيوشا والتي تبعد عن الحدود اللبنانية 6.5 كيلومترات، على الجهة الغربية. كما قصف المجاهدون وللمرة الأولى أيضا مستعمرة أبريم بصلية كاتيوشا وهي تبعد 6 كيلومترات عن الحدود اللبنانية. وبعشرات صواريخ الكاتيوشا دكت المقاومة مستعمرة مينوت في القطاع الغربي، وبذلك تكون المقاومة قد قصفت 3 مستعمرات جديدة لأول مرة، معاهدة شعبها أنها ستدخل المزيد من المستعمرات ضمن دائرة الاستهداف عند أي اعتداء على المدنيين. وفي سياق مفاجآتها، كشفت المقاومة الإسلامية عن صاروخ وابل الثقيل في بيانها حول استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبة اللبنانية المحتلة، قائلة إنه من صناعة مجاهديها وإنه دمر قسما من الموقع المذكور وأشعل النيران فيه.
مع شكر الجزيل للزميل غسان عبد الله على هذا التقرير. شكرا جزيلا لحسن متابعتكم مستمعينا الكرام، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحيكم وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: تضحية الإمام الحسين عليه السلام في سبيل بقاء الدين وإصلاح ما فسد منه. يلقيها على مسامعكم الكريمة سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الطاهرين